هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة المائدة.
عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه. فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى، فالصواب أنه يقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك، لكن بشرط أن يكون القتل عمداً عدواناً واضحاً. من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس بقوله: أو فساد في الأرض. ومن ذلك قطع الطريق، يعني هؤلاء الذين يعرضون الناس بالسلاح في الطرقات فيغصبونهم المال وربما يقتلونهم، هؤلاء مفسدون في الأرض. وكذلك من المفسدين في الأرض في وقتنا الحاضر هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات ويجلبونها إلى البلاد الإسلامية، هم مفسدون في الأرض لا شك. فإذ قالوا مثلا: نحن لم نجبر الناس على أن يشتروا، كنا لكن وضعتم الأمر أمامهم فأنتم مروجون وجالبون، ولن يندفع شركم إلا إيش؟ إلا بالقتل. فكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم عاطف لا ما ممكن لأن لا المصنبي موجود هنا ما وجد المصنبي اللي وجد جواب القسم ولقد في جواب القسم.
الشيخ أحسن الله إليك، الخوارج هم يقولون ما في هناك يعني مرحلة ثالثة إلا إما الكفر وإما الإيمان،
نعم،
ويقولون كل من ارتكب كبيرة هو كافر، فماذا يقولون في الحدود الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة؟ يعني الحدود الثابتة يعني قتل اليد والحدود الجلد في القذف، ماذا يقولون عنه؟
في إيش؟
يعني في الحدود الثابتة يعني في القذف الآن
مقتضى قاعدة من كفار،
يعني سواء جلد أولى
سواء جلد أولى مجلد هنا حتى لو أقيم عليه الحد.
نعم،
لكن على كل حال تفصيل مذهبه في هذا ما نستطيع أن نعرفه إلا لو ضاعنا كتبه، لكن على العموم كل كبيرة عندهم فإنها تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر. نعم،
ذكرنا أن القتل العمد لا يخرج من الإيمان.
نعم،
فالغضب مقتضى الغضب في قول الله تعالى المؤمنين
إيش؟
أقول مقتضى الغضب يقول
الله
تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه
جهنم
خالدا
فيها
وغضب
الله عليه.
نعم، ألا يدل على خروجه؟ لا ما يدل. الذي قال هذا هو الذي قال في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ها؟ هذه الآية يقولون هي ما هي بالمشكلة في غضب، لأن غضب الله قد يزول. يعني المشكلة في قول خالد، والعلماء لهم عليها أجوبة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن تفسير ما فيها بعد الأذان شيء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الجملة هذه حصر، فيها حصر، وطريقه إنما، وإنما يليها نعم السابقة نعم أن نعم نكمل أجل. من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس، ولكنه مقيد بالأدلة الأخرى الدالة على أنه ليس كل فساد يبيح قتل النفس، بل منه ما يبيح القتل ومنه ما يبيح دونه. فتحمل هذه الآية على الآيات أو على النصوص الدالة على التخصيص. ومن فوائد الآية الكريمة أن إنقاذ المعصوم كإنقاذ جميع المعصومين اعتباراً بالجنس، فمن أنقذ معصوماً من هلكة فكأنما أنقذ الناس جميعاً باعتبار الجنس، كما أن من كذب رسولاً فكأنما كذب جميع الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل أخذنا هذا الظاهر أن من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، وذلك باعتبار الجنس، لأن استحلاله لواحد استحلال للجنس إذا لم يكن هناك سبب يبيح دمه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد، وذلك بإرسال الرسل بالبينات. ومن فوائدها تشريف مقام الرسل، وذلك بإضافتهم إلى الله: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. وكل شيء من الأعيان يضيفه الله إلى نفسه عز وجل، فإنه يفيد التشريف. ولهذا قال العلماء في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي قول: وطهر بيتي للطائفين، وما أشبه ذلك. قالوا إن هذه الإضافة تفيد إيش؟ التشريف وعلو المقام. ولا شك أن الرسل هم أفضل أجناس البشر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل أيدوا بالآيات البينات التي تدل على صحة رسالتهم، وذلك لقوله بالبينات. ومن فوائدها محبة الله عز وجل للإعذار وإقامة الحجة، حيث جعل مع كل رسول آية بينة يؤمن على مثلها البشر، حتى لا يقول الناس: من قال إن هذا رسول؟ أين البينة على أنه رسول؟ فإذا جاء بالآيات البينات قامت الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور، لقوله: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. وهذا لإقامة الحجة عليهم. والآيات أو النصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون الرسول مبينا لقومه ما أرسل به، لقوله بالبينات، فإنه يشمل الآيات الدالة على صدقهم، ويشمل الشرائع التي جاءوا بها وأنها بينة واضحة، والأمر كذلك. فإن الله سبحانه وتعالى لم يخفي على العباد ما يكلفهم به، فإن رحمته وحكمته تأبى ذلك. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالله تعالى قد بيّن للخلق، وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومن هنا نأخذ أهمية الترجمة، يعني ينبني على هذه الفائدة وهي فائدة البيان يرحمك الله أهمية الترجمة، وأن على المسلمين أن يترجموا الشريعة إلى لغة من يخاطبونهم بها حتى تتم الحجة. لأنك لو أتيت إلى قوم عجم وتكلمت عندهم بأبلغ وأفصح الكلام العربي ما استفادوا من هذا شيئا ولا يدرون ما تقول. وعليه فمن أراد أن يذهب إلى قوم يدعوه من الله لا بد أن يتعلم لغتهم حتى يتمكن من دعوتهم، أو يصطحب شخصا يترجم يكون عالما باللغتين الأصلية والفرعية، ويكون له إلمام بموضوع الترجمة، يعني موضوع ما يترجمه. يعني نريد أن إذا كان مثلا نريد أن يترجم عن في الكلام على التوحيد لا بد أن يكون عنده إلمام بذلك لئلا يفهم الأمر على خلاف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل مع الرسل المبينين لم يهتدوا، بل كثير منهم بعد هذا البيان وبعد هؤلاء الرسل مسرفون متجاوزون للحد. ومن أمثلة ذلك أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقدحون في الرسل، ويؤذون رسولهم الخاص الذي أرسل إليهم وهو موسى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. ومنها ومن هنا ويتبرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة العلم بشراسة بني إسرائيل وأنهم أهل الغطرسة والاستكبار والتكذيب، وما زالوا إلى يومنا هذا على هذا الوصف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا دعت الحاجة إلى تأكيد الخبر فإن الفصاحة تدعو إلى تأكيد الخبر، والمقام يدعو إلى توكيد الخبر، وإن كان المخبر من أهل الصدق حتى يطمئن المخاطب، فإن قوله ثم إن كثيرا منهم أكد بمؤكدين وهما إن والثاني اللام. ثم قال الله تعالى درس اليوم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. إنما أداة حصر، والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلت لا قائم إلا زيد أثبتت القيام لزيد ونفيته عما سواه. إذا قلت إنما القائم زيد أثبتت القيام لزيد ونفيته عما سواه. واعلم أن إنما يليها المحصور، يعني لا يليها إلا المحصور، كلما جاءت فإن الذي يليها هو المحصور. إذا قلت إنما القائم زيد حصلت القيام في زيد. طيب إنما زيد شجاع حصرت زيدا في الشجاعة لأنها أبرز أخلاق. نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون فعل يدل على المشاركة، لأن فاعل تدل دائما على المشاركة وقد لا تدل عليه. قول القائل سافر زيد، هذه ما فيها مسافرة يعني سفر من الجانبين، لكن قاتل وشاتم وضارب وما أشبهها كلها تدل على المشاركة، فالغالب في هذا الفعل أنه دال على المشاركة. فمعنى يحاربون الله أن يتصدون لحرب الله عز وجل. وبماذا؟ هل المعنى أنهم يحملون السلاح على الله؟ كلا، المعنى أنهم يضادون الله في أمره فيفعلون ما نهى عنه ويتركون ما أمر به على وجه الاستكبار والعناد، وهذه محاربة. يحاربون الله ويحاربون الرسول. يحاربون الرسول قد نقول إنه يمكن أن تشمل الحرب بالسلاح والحرب بالرفض لما دعا إليه، لكن بالنسبة لله عز وجل لا تشمل الحرب بالسلاح لأن هذا غير واقع ولا يمكن أن يقع. ويسعون في الأرض فسادا، أي يفسدون في الأرض على وجه الإسراع، لقوله ويسعون، والسعي بمعنى الإسراع، أي أنهم يسرعون إلى الفساد في الأرض، وذلك بزعزعة الأمن والتسلط على الناس وأخذ الأموال وقتل النفوس. ولهذا قال العلماء إن هذه الآية نزلت في المحاربين الذين هم قطاع الطريق. قطاع الطريق قوم يعرضون للناس في الصحراء على الطرقات، فإذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا ماله، أو أخذوا ماله وتركوه، أو أخافوه وروعوه. المهم أن جناياتهم تختلف، لكنهم يعرضون للناس ويغصبونهم المال وربما يقتلونهم. وهذا يوجد كثيراً في البلاد التي تزعزع أمنها. ومن ذلك أيضاً من الفساد في الأرض السطو على البيوت الآمنة وقتل أهلها أو السرقة منها أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه تحزبات واجتماعات وفرق تؤذي الناس، بخلاف السارق الواحد هذا له حكم خاص، لكن هؤلاء الذين يتحزبون ويكون فئات وجماعات مروعة تسطو على الناس في البنيان أو في الصحراء أن يقتلوا، هذه أن وما دخلت عليه خبر إيش؟ خبر جزاء، أي جزاؤهم التقتيل. وهنا قال أن يقتلوا بالتشديد ولم يقل أن يقتلوا، كأنه والله أعلم إشارة إلى شناعة قتلهم وإلى تعددهم أيضا، لأنه إذا تعدد المحل أو تعدد الفعل صح أن تأتي الصيغة بما يدل على الكثرة. وهنا إذا قلنا المراد يقتلوا إذا كانوا جماعة كثيرة صار هذا لتعدد إيش المحل، يعني يقتل زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره. وإذا قلنا لشناعة القتل معناه أننا نقتله قتلا ذريعا ينزجر به غيره، هذه واحدة. أو يصلبوا يعني يصلبون، وهل المراد الصلب بعد القتل فيكون جمع بين الأمرين، أو هو صلب فقط دون قتل؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني أن يصلب حتى يتضح بما بجناياته، ثم بعد ذلك ينظر ولي الأمر فيه بما يراه مناسبا. لكن المعروف أن الصلب يكون بعد القتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، فسرها العلماء بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، يكون القطع في اليد من مفصل الكف من الذراع، ويكون القطع في الرجل من مفصل القدم من العقب، لأن الرجل لها قدم ولها عقب، العقب الذي يسمى العرقوب، فالعرقوب لا يقطع، إنما يقطع من مفصل القدم من العقب من العرقوب، أو ينفوا من الأرض، هذا الرابع، ينفوا من الأرض أي يطردوا منها ويبعدوا عنها. وألف الأرض للعهد أي الأرض التي سعوا فيها فسادا، حتى يكون ذلك أبعد لهم عن مواطن الفساد وأنكأ لهم. قال الله تعالى: ذلك أي ما ذكر من هذه العقوبة الصارمة لهم خزي في الدنيا، يعني ذل وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. لهم في الآخرة عذاب عظيم، فيجمع لهم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وذلك لعظم جرمهم وشناعته وبشاعته وعدوانهم على عباد الله. ثم قال عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين مستثنى مما سبق. وقول التابوا أي رجعوا إلى الله وكفوا عن سعيهم في الأرض الفساد وعن محاربة الله ورسوله. وهنا لابد من أن يمضي مدة نعرف بها صحة أو نعرف بها صحة توبتهم، بأن يضعوا السلاح ويكفوا عن الإيذاء وتظهر عليهم علامة التوبة والصدق. وقول من قبل أن تقدروا عليهم يعني تابوا من ذات أنفسهم، فوضعوا السلاح وكفوا عن قطع الطريق. أنت معنا ولا لا؟ ماذا قلت؟ طيب، قال الله تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا لهم وارحموهم، لأن الله سبحانه وتعالى لمغفرته ورحمته يرفع عنهم العقوبة. في هذه الآية الكريمة بيان عقوبة المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا. وقلنا إن المفسرين قالوا إنه يراد بذلك من قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة محاربة الله ورسوله، وأن الإنسان إذا حارب الله ورسوله فإنه يخشى عليه، وذلك لعظم العقوبة، فإن عظم العقوبة يدل على عظم الجريمة. ومن المحاربين لله ورسوله أكلة الربا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة عظم محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان بالسلاح الحسي أو بالسلاح المعنوي، وهو رد دعوته والاستكبار عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يريد من عباده أن تطهر الأرض من الفساد. ولذلك عاقب الذين يسعون في الأرض فسادا بهذه العقوبة العظيمة. وقد قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال أهل العلم: الفساد في الأرض بعد إصلاحها يعني المعاصي، لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن كما قلنا في الآية التي قبلها، من الفساد في الأرض ما لا يؤدي إلى هذه العقوبة على حسب النصوص. ومن فوائد الآية الكريمة أن عقوبة هؤلاء متنوعة: قتل، صلب، تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، الرابع نفل الأرض. وأو في هذه الآية هل هي للتنويع أو للتخيير؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنها للتخيير، وأن للإمام أن يقتل ويصلي، وله أن يعدل إلى تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، وله أن يعدل إلى النفل في الأرض، لكن يجب عليه أن ينظر ما هو إيش، ما هو الأصلح، لأن كل من خير لمصلحة غيره وجب عليه اتباع الأصلح، وكل من خير لمصلحة نفسه والتيسير عليه فله أن يختار الأيسر. انتبهوا، فعندنا الآن تخيير مصلحة وتخيير تيسير. من خير لمصلحة الغير فهذا إيش؟ تخيير مصلحة. فولي اليتيم مثلا إذا قيل له: لك أن تبيع ملكه أو تشتري له ملكا أو ما أشبه ذلك، هذا التخيير يعتبر هذا التخيير مصلحة لا تشهي وتيسير. وقوله تعالى: فكفارته في اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير تيسير وتشهي. نعم. فمن العلماء من قال إن أو هنا للتخيير، وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات الأربع، ولكن يجب عليه أن يفعل الأصلح. فإذا كان الأصلح أن يقتل أو يصلب، لأن ذلك أعظم هيبة في قلوب المجرمين، وجب عليه أن يقتل أو يصلب. وإذا كان المجرمون يرتدعون بدون ذلك فإنه لا يعدل إلى الأعلى في العقوبة، لأن هذا كدفع الصائب. ومنهم من قال إن أو للتنويع وليست للتخيير، وأن هذه العقوبات تختلف بحسب الجرائم، ووزعوها كما يلي: قالوا: من قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب. إذا جمع بين الأمرين، قتل الناس وأخذ أمواله، فإنه يقتل ويصلب، لأنه فعل جريمتين فضوعفت عليه العقوبة. ومن قتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل ولا يصلب. ومن أخذ مالا ولم يقتل انتقل به إلى العقوبة الثانية، وهي الثالثة حسب سياق الآية، لكنها الثانية حسب ترتيب العلماء، وهي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حتى وإن سرقوا، عند بعض العلماء، وإن سرقوا ما لا يبلغ النصاب، أي نصاب السرقة، مثل أن يكون مع الرجل أقل من نصاب السرقة، وخرج عليه هؤلاء القطاع ومعهم السلاح وقالوا: أعطنا ما معك، فأخذوه منه قهرا وهو لا يبلغ ربع دينار، فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال بعض العلماء إنها لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا إذا أخذوا ما يقطع بمثله السارق وهو ربع دينار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، نعم، بقي علينا النفي من الأرض. النفي من الأرض أن الإمام ينفيه من بقعته التي هو فيها إلى أرض أخرى، لأنه إذا تغير عليه المكان والجو ربما يستقيم ويتوب. وقيل معنى النفي من الأرض أن نحبس، أن نحبس حتى لا يتجول في الأرض التي كان يتجول فيها، لأنه إذا حبس في بيت أو في حجرة صدق عليه أنه نفي إيش من الأرض التي كان بالأمس يسير فيها في الهواء الطلق لا يخاف أحد. والصحيح أن المراد بالنفي من الأرض طرده من الأرض، إلا إذا كنا نخشى إن طردناه من أرضه أن يرتكب الجريمة في الأرض الأخرى، فحينئذ ليس له إلا إيش إلا الحبس. طيب، ولكن هذا قال العلماء الذين يجعلون أول التنويع، قالوا هذا في من أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل النفس، لأننا إذا نفيناه كفينا الناس شرا، وإذا حبسناه على القول الثاني كفينا الناس شرا. أي القولين أولى؟ الثاني أضبط، الثاني أضبط، لأن الخيانة مأمونة فيه، والأول أنسب لأن المقصود من الحدود التقويم، تقويم الناس، فإذا كانوا يمكن أن يقوموا بدون القتل والصلب قوموا. لكن هذا لا تؤمن فيه الخيانة، خيانة من؟ خيانة الإمام ولي الأمر، فيقول هذا يستحق القتل والصلب، وتأتيه القضية نفسها في وقت آخر فيقول هذا لا يستحق القتل والصلب، لأن الثاني شريف والأول وضيع. فمن قال بالتحديد وأن هذا لا بد منه بحسب الجريمة فقوله أقرب إلى الصواب من جهة الضبط، وأنه لا يمكن أن يتعدى ما حد له. ومن قال بأن أولى التخيير وأن الإمام مخير فقوله أولى من حيث إن الحدود إيش لتقويم الخلق، فإذا أمكن التقويم بما هو أقل وجب الاقتصار عليه. فإن قال قائل هل وقع مثل هذا في عهد الرسول؟ فالجواب نعم وقع. قدم أناس من جهينة أو عرينة أو عكل أو من هؤلاء وهؤلاء، قدموا المدينة فاستوخموها وأصيبوا بشيء من حماها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فشربوا من أبوال الإبل وألبانها وزال عنهم الحمى، زالت عنهم الحمى وصحوا، فبدلوا نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام كفرا، سملوا عيني الراعي، وسملها أن نحمى حديدة مثل المخيط وتكحل بها العين والعياذ بالله، وهذا التعذيب شنيع نسأل الله العافية. ثم قتلوا الراعي واستاق الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم وجيء به بعد أن ارتفع النهار، فأمر بهم صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمل أعينهم بالمسامير، لأنهم فعلوا ذلك في الراعي، والقصاص قصاص واجب. وأبقاهم في الحرة يستغيثون ولا يغاثون، حتى إن الواحد منهم يأكل الثرى من العطش، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام تركهم ولم يحسمه، يعني ما حسم الدماء حتى لا يحصل النزيف، ترك يرفسون بدمائهم ويستغيثون ولا يغاثون، لأن الرحمة تقتضي هكذا. الرحمة بمن؟ بالناس عموما تقتضي هكذا، أن نعامل المجرم بما يمنع الإجرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قطاع الطريق يجمع لهم بين العقوبة في الدنيا والآخرة. من أين تؤخذ الأخ؟ ذلك لهم حزن في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بشيء من القاذورات يعني القبائح وحد عليها فإن الحد يكون كفارة، يكون كفارة لذلك الذنب، لكن لجرم هؤلاء لعظم جرم هؤلاء لم يكن الحد كفارة لهم، بل كان لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عذاب الآخرة لقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهل يؤخذ منها أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا؟ ربما يؤخذ من قوله عذاب عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتلاعنين قال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يستفاد منها أن هؤلاء المجرمين مع عظم جرمهم إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم الحد. ويؤخذ سقوط الحد من قوله تعالى فإن الله فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا علمتم ذلك فاغفروا له. وهل هذا على إطلاقه بمعنى أنه يعفى عنهم حتى فيما يتعلق بحقوق الآدميين من نفس أو جرح أو عضو أو مال، أو هو خاص بحقوق الله؟ الثاني هو المتعين، لأن حقوق الآدميين لا بد من وفائها. وعلى هذا فإذا كان هؤلاء الذين تابوا ووضعوا السلاح وظهر صدقهم قد قتلوا أحدا، هل نقتلهم أو لا؟ الجواب إذا طلب أولياء المقتول أن يقتلوا قتلوا، لأن حق الآدمي لا يصح. لكن لو لم يتوبوا وأتينا بهم ثم قال أولياء المقتولين نحن قد عفونا، هل يسقط؟ لا، لأنه حد. فالقتل حتم إذا كانوا لم يتوبوا لأنه حد، أما إذا تابوا انتقل الحد إلى حق آدمي، إذا عفوا فلا بأس. طيب، وهل يلحق بذلك سائر الحدود كحد الزنا والسرقة وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم يلحق به، لأن التوبة إذا أسقطت هذا الحد العظيم في الجرم العظيم فما دونه من باب أولى. فالسارق مثلا إذا تاب إلى الله وأتى بالمال المسروق ورده إلى صاحبه فإننا لا نقطع يده لأنه تاب إلى الله قبل أن نقدر عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم إذا تابوا بعد القدرة فإنها لا تقبل توبته. واضح؟ لا تقبل توبته. وهنا يرد علينا أشكال وهو ما جرى في قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك فلما أدركه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. والذي يظهر أن هذا المشرك قال لا إله إلا الله تعوذا من القتل. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله قتلته لكنه قالها تعوذا خاف من القتل لأنه لو كان صادقا لأسلم قبل أن يهدد بالقتل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم من قبل لأنه إذا فعل هذا وهو مشرك ثم تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكيف إذا نقول في هؤلاء إذا تابوا إنه يسقط عنهم الحد؟ نعم إذا تابوا بعد القدرة فإنه لا يسقط. نقول لأن هذا حد وليس قتلا للردة. والحد قد فعلوا ما يوجب والردة الذي يوجبها هو الشرك وقد زال بالإسلام فلا يرد على هذا لا في المحاربين ولا في غيرهم من ذوي الحدود. نعم بعض الأمور حتى بإيش؟
بإنشاء بعض القوانين حتى يرجعوا أولئك المحاربين بأن يقول مثلا قانون العفو العام أن يقولوا حتى من قتلوا وسرقوا ونهبوا كل ما يفعلونه فإنه يعفى عليهم إذا وضعوا السلاح. فهل له ذلك حتى أن يكف شرهم؟
هذا إنما يجاء إنما نجوزه إذا دعت الحاجة إليه لأن كنا لا نقدر عليهم فيكون جائزا. نعم
ذكرنا شيخ في أول قصة أن من الفوائد أن كل الميت عورة إذا قال قائل إن يلزمكم من هذا أن تقولوا أن المغسل لا يرى شيئا من الميت من الدين أن تكون عورة.
هذه حاجة ولذلك نقول إن الأفضل أن لا يمس سائره إلا بخرقة لكن في العورة المغلظة لا بد أن تكون مستورة. الرؤية كما قلت حاجة كما قلنا. نعم مع أننا قلت العورة بالنسبة إلى وجوب تعميم الكفن له فهمت ليس بالنسبة للنظر. ولهذا قبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مع أنه لا حاجة لذلك إنما هو شوقا إليه. نعم نعم إذا تاب قبل قدر عليه كل الحدود فإننا نرفع عنه الحد. نعم
شيخ أحسن الله عليك لما كنا نتعلم بعض اللغات غير العربية أنكر علينا بعض الإخوان وقال الكفاية قائمة وأنتم على ثغرة أكبر.
إيش؟
الكفاية قائمة هذا الأمر يعني سلبه هذا الثغر مسدود.
نعم.
فما هو توجيهكم لطلب العلم؟ هل يقتطع من وقته جزءا يعني يتعلم فيه باقي اللغات هذه؟
هذا إذا كان الإنسان داعي يعرف النفس أنه ذو دعوة قوية وعنده بيان يعني إقناع. أما أي واحد يقول ربما أكون فهذه لا 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 يعني لا يشتغل بها عما هو أهم. لكن مع ذلك أنا أتمنى أني أعرف اللغة الإنجليزية لأنها فات الأوان.
معنا من الأخوان ما شاء الله ما يجيد 6 لغات و7.
أنت؟
معنا موجود هنا في الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذه الآية لم نمر على فوائدها، أليس كذلك؟ مررنا كلها. نعم. ذكرنا الخلاف في قوله أن يقتل أو يصلب إلى آخره. ها؟ طيب ذكرنا القول بأن إذا كانت
اقلب الشريط
للتنويع. نعم. طيب إذا كانت للتنويع ماذا ذكرنا فيها محمد؟ أو يصلي بلا آخر. طيب إلى آخر.
إلى آخر. ومنهم من قال إنه من هذا التنويع، وأن العقوبة تختلف بحسب الجرائم. فمن قتل وأخذ المال.
فمن قتل وأخذ المال
وخذ.
نعم.
ومن قتل ولم يأخذ مالا يقتل ولا يصلب. ومن أخذ مالا ولم يقتل فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حتى إن بعض العلماء قال حتى لو نهبوا قهرا أقل من النصاف.
ما البر ميسر عندك شيء مثل هذا ولا بالضبط؟ أعد
شيخ اختصرها تبذل معنا نفاتي بعض الأشياء بعض الكلام.
هو الأحسن ينقل من الشريط. خالد موجود؟ ها؟ ما كتبتها؟ نعم؟ طيب نعم؟ سوف كلها؟ لكن هل ذكرنا متى يكون الصلب؟ هل هو قبل القتل ولا بعده؟ ذكرناه؟ ها؟ المهم أن ذكرنا أنه يصلبون بعد القتل أو قبل بعد القتل. في رأي ثاني يقول يصلبون قبل القتل، وفي رأي ثالث أيضا أن الصلب عقوبة منفردة، قتل صلب تقطيع نفي، يعني ليست مركبة مع القتل. وهذا القول هو ظاهر الآن أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثلاث أو ينفى من الأرض، فيكون الصلب غير قتل. لكنهم أوردوا على هذا الرأي أنه كيف يبتدئ بالأشد ثم بالأخف، فيقال هذا لا مانع منه، القتل أشد ثم الصلب بدون قتل ثم تقطيع اليد والرجل والذين قالوا انه يصلب قالوا يترك حتى يموت، وبعضهم قال بل يطعن بالحربة حتى يموت ويكون اول قتل بلا صلب. المهم الان انتهينا من فوائدها. طيب، هل ذكرنا انه يلحق بها بقيه الحدود، يقاس عليها بقيه الحدود؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا الايه فيها نداء وفيها امر، ثلاثه اوامر، وفيها عله وغاية. أما النداء ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. وذكرنا من قبل أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على إيش؟ على أن امتثال هذا من الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان، وأنه ينبغي إغراء الشخص المخاطب بما يحمله على الامتثال. يعني في الخطاب ينبغي أن تغري الشخص بما يحمله على الامتثال، فتقول مثلا: يا أيها الكريم أكرم الضيف. إذا ناديته يا أيها الكريم فسوف يكون ذلك دافعا له على إكرام الضيف. إذن نقول: أولا، تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته. توجيه إلى الذين آمنوا فيه فوائد: أولا، أن الامتثال إيش؟ من مقتضيات الإيمان. وثانيا، أن المخالفة نقص في الإيمان. وثالثا، إغراء المخاطب بهذا الوصف على الفعل، لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يحمله على الفعل والامتثال لا شك أنه يغريه ويزيده نشاطا. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، تأتي هكذا مطلقة في كثير من الآيات. فآمنوا بمن؟ نقول: الإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام أبين تفسيره، حيث سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وعلى هذا فيكون آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وهي أركان الإيمان الستة: اتقوا الله، اتخذوا وقاية من عذاب، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم، لأن الإنسان قد يفعل شيئا مأمورا به لكن على غير علم، أو يترك شيئا منهيا عنه على غير علم. لكن لا بد من العلم ليكون ذلك من خشية الله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا فسر بعض العلماء التقوى بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والنور هو العلم. ولهذا نقول: أجمع ما قيل في تعريفها أنها امتثال أمر الله واجتناب نواهيه على علم، حتى يحصل له الخشية، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. اتقوا الله. طيب، هل نقول اتقوا الله نفسه أو اتقوا عذاب الله؟ كلام صحيح، لأن الله قال: ويحذركم الله نفسه، فحذرنا الله تعالى من نفسه عز وجل. وإنما حذران منها لأنه قال لنا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وهذا خبر أخبرنا به هو عز وجل، وقال لنبيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو هو العذاب الأليم. فإذن يحذرنا الله نفسه أن يعاقبنا على مخالفته. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا إليه. الوسيلة مفعول ابتغوا، يعني اطلبوا الوسيلة إليه. والوسيلة هي التقرب إلى الله، كما فسرها كثير من المفسرين بأن معناه ابتغوا القربة إليه، يعني اطلبوا ما يقربكم إليه. فإذا كان الله أمرنا أن نطلب ما يقربنا إليه، فالذي يقربنا إليه هو امتثال أمره واجتناب نهيه طلبا للقرب منه. وابتغوا إليه الوسيلة. وليست الوسيلة ما هو معروف عند المتأخرين بأن يتخذ الإنسان وسائل في دعائه أو نحو ذلك، لا، المراد ابتغوا التقرب إليه. لكن بعض المحرفين قال المراد بالوسيلة الولي أو النبي أو جاه الولي أو جاه الولي، وهذا لا يعرف. وإنما الوسيلة الشيء الموصل إلى الله وإلى التقرب إلى عز وجل. مثال ذلك الصلاة تقرب إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو التاجر، ولا يوجد هذا الوصف وهو القرب من الله على هذا الوجه إلا في الصلاة. الإنسان يتصدق يتقرب إلى الله بالصدق، يصوم يتقرب إلى الله بالصيام، يحج يتقرب إلى الله بالحج، لكن لا يوجد مثل الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو أقرب إلى الله ممن وقف بعرفة أو على الصفا أو على المروة أو يطوف بالبيت. ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، أي ابذلوا الجهد في إعلاء كلمته. لأن الجهاد في سبيل الله أن يجاهد الإنسان، أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا. والمراد بسبيله هنا دينه، لأنه هو الطريق الموصل إليه تبارك وتعالى. وقول جاهدوا بسبيله هذا أمر، ويأتينا إن شاء الله في استنباط الفوائد أنه أمر مشكوك بالقدرة كغيره من الأوامر. وجاهدوا بسبيله لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تفلحوا. والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وانتفاء المكروه، فهي من أجمع الكلمات. الفلاح حصول المطلوب وإيش؟ وانتفاء المكروه. في هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم، حيث تتنوع فيه الأساليب، أو حيث تتنوع فيه العبارات بالنداء تارة والأمر تارة والنهي تارة، والحظ والعرض تختلف. طيب، وفيها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من البلاغة أن نستعمل ما يكون به التنبيه في الأمور الهامة. وجهه أن الله صدر هذه الأوامر الثلاثة المهمة بالنداء. ومن فوائده أن الإيمان يحمل على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وذلك لأنه صدر النداء إلى أو وجه النداء إلى المؤمنين. ولا شك أن الإيمان يحمل الإنسان على فعل الأوامر واجتناب النواهي. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد امتثالا للأمر وأبعد عن النهي، وهذا شيء مجرد. حتى الإنسان نفسه أحيانا يجد في قلبه قوة إيمان فتجده يرغب في الطاعة ويحب أن يستمر فيها، وأحيانا يفتر ويكسل فتجد الطاعة تثقل عليه. فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان امتثالا للأمر والنهي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقول الله تعالى اتقوا الله. نعم التقوى واجب، وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أمرا بها وثناء على أهلها وبيانا لجزائها. وربما نلقي عليكم أن تجمعوا لنا الآيات التي فيها التقوى، نعم، أمرا وثناء وجزاء في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. من يقوم بهذا؟ واجد إن شاء الله. على كل حال كل يقوم بما يقدر عليه، وتجمع بعد إن شاء الله تعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طلب القرب إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الوسيلة إليه. ومن فوائدها وجوب التعلم، تعلم الدين، لأنه بأي وسيلة نطلب القرب إليه؟ نعم بالعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كانت العبادة تقرب إلى الله أكثر كان الاهتمام بها أكثر، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا قيل أسلك الطريق اللي يقرب إلى الله، فإن من المعلوم أن ما يكون أقرب أو أشد تقريبا فهو أولى. وبه نأخذ أو ومنه نأخذ أن الأعمال تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، وهذا أمر قررته الشريعة. فجنس الواجب أفضل من جنس التطوع، يعني الصلاة المفروضة أفضل من النافلة، الصدقة الزكاة أفضل من صدقة التطوع، الصوم الواجب أفضل من النفل، الحج الواجب أفضل من النفل. هذا باعتبار الجنس يتفاضل باعتبار نوعه، كذلك أيضا الجنس يتفاضل باعتبار الأجناس. فمثل الصلاة على وقتها أحب إلى الله، أحب الأعمال إلى الله، كما سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالأعمال فيما بينها تتفاضل، فالأجناس تتفاضل، وأنواع الجنس إيش؟ تتفاضل. وما هو مناط معرفة الفاضل؟ هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. طيب، وهنا مسألة، هل نعم من هو الأفضل؟ أرجل يفعل العبادة بانقياد وانشراح صدر وقبول، وآخر يفعلها بمشقة شديدة ويجاهد نفسه عليها؟ الأول أفضل مقاما وأعلى منزلة، والثاني يؤجر على مشقة المجاهدة أكثر من ذلك، لكنه لا يمكن أن ينال درجة الأول ومقام الأول. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن من ورائهم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. لكن هل هو بهذا الأجر الذي كان من أجل مشقة العبادة عليه هل ينال مرتبة الصحابة؟ الجواب لا. وهذه نكت في العلم ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، ولا فقد تخفى على كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الجهاد في سبيل الله، لقوله وجاهدوا في سبيله. ولكن هذا العمل عن الجهاد في سبيل الله كغيره من الواجبات لا بد أن يكون له شروط، من أهمها القدرة، أن يكون الإنسان مكافئا للعدو في العدد والعدة، وإلا فمن المعلوم أنه من السفه والهلع أن يتقدم الإنسان ليقاتل عددا أكثر منه وقوة أكبر من قوته. ولهذا لم يوجب الله عز وجل الجهاد إلا حين قوت الأمة الإسلامية، ولم يوجب المصابرة إلا إيش؟ إلا في الضعف فقط، فإن زادوا على الضعف مع تكافؤ العدد فإنه لا يجب المصابرة، فلا بد من القدرة على الجهاد. وهل يشترط أن يكون للمجاهدين إمام يأتمون به ويأتمرون بأمره، أو نقول لا بأس أن يتكتل طوائف وطوائف وطوائف وتجاهد كل واحد من جهة؟ الأول لا بد من إمام يكون يتكامرته حتى لا يكون أحزابا يقتل بعضهم بعضا عند النصر، أو يقاتل بعضهم بعضا عند النصر. وكيف يمكن أن يقوم جهاد مع تفرق الأحزاب؟ هذا لا يمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص لقوله في سبيله، أضافه إلى نفسه عز وجل إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون جهاده في سبيل الله. ومتى يكون؟ سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، وفي رواية ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فعدل عن هذا، عدل عن الجواب، عن الثلاثة كلها، وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وقضى على هذه الثلاثة. الذي يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله. ومعنى الشجاعة أنه رجل شجاع يحب القتال، لأن الرجل الشجاع يحب أن يقاتل، لأن هذا يوافق طبيعته وغريزته. الثاني يقاتل حمية لقومه وعصبيته، ومن هؤلاء عربنا مع الأسف يقاتل اليهود باسم إيش؟ باسم العروبة. ولو قاتلوا باسم الإسلام لأبدوه. إذا قاتلوا باسم الإسلام خرج من بينهم الرجس وهم النصارى، ودخل فيهم أمم لا تحصى من المسلمين من العجم وغيرهم، وأنير بالعجم من سوى العرب من الروم والفرس وغيرهم، البربر والهنود وغيرهم، أمم لا يحصيها إلا الله. وحصل في ذلك النصر بإذن الله إذا قام هؤلاء المقاتلون المسلمون بما يلزمهم من طاعة الله عز وجل وعدم الإعجاب بالنفس. الثالث الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من القاتل رياء، المقاتل رياء والعياذ بالله، هذا أخسره، يقاتل لأجل أن يقال فلان جريء وشجاع، أو يقاتل من أجل أن يقال فلان يجاهد في سبيل الله، وكلاهما باطل، كلاهما باطل. والذي يقاتل ليقال فلان جريء هو من أول من تسعر بهم الناقة، أعاذنا الله وإياكم منها، نسأل الله العافية. إذن لا بد أن تكون النية خالصة، يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. وإني أسألكم الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هل يمكن أن يفرط فيما أوجب الله عليه؟ لا، لأنه يريد هذا، يريد من غيره أن يقوم بطاعة الله، فلا يمكن أن يفرط بطاعة الله. الله أكبر.
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين، ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما بين الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يتقوا الله ويبتغوا إليه الوسيلة ويجاهدوا في سبيله، وبين عاقبة هذا بأنه الفلاح، بين عاقبة من لم يقم بذلك من الكفار، فقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. في الإعراب إن جاء إن الذين كفروا، هذه تحتاج إلى خبر، خبرها جملة الشرط لو أن لهم، ولو أن لهم تحتاج إلى جواب، جوابه قوله، جوابها قوله ما تقبل منه. والجملة من الشرط وجوابه هي خبر إن في قوله إن الذين كفروا، يقول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم، لو هذه شرطية، ولو الشرطية لا تدخل إلا على جملة فعلية، فأين الجملة الفعلية والذي بعدها أن المفتوحة وهي نائبة مناب مصدر؟ يقال في الجواب: إن فعل الشرط محذوف، والتقدير لو ثبت أن لهم، لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا إلى آخر. وقول لو أن لهم ما في الأرض، ما اسم موصول يفيد العموم، أي جميع ما في الأرض من معادن وأشجار وبحار وأنهار وحيوان وآدمي وكل شيء في الأرض، ومثله معه إضافة، فبذلوه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. وقولنا فبذلوه إشارة إلى أن اللام في قول ليفتدوا به متعلقة بهذا المحذوف. وقول ليفتدوا به أي ليبذلوه فداء عما لهم من العذاب ما تقبل منه، أي ما تقبل الله منهم ذلك، لأنهم قد حقت عليهم كلمة الله وحق عليهم العذاب. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم، أليم هنا بمعنى مؤلم. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن الكفار لن ينجوا من عذاب الله مهما بذلوا من الفداء، فإنهم لن ينجوا منه، وأن عذابهم أليم أي مؤلم. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تعرف كيف كان هذا، كيف كان هذا الإيذاء. ففي الآية فوائد: منها شدة عذاب الكفار، ومنها أنهم لن يستطيعوا أن يفتدوا بما يمكن أن يملك أن يفتدوا من هذا العذاب، ومنها أن الله سبحانه وتعالى أراد منهم ما هو أيسر من ذلك وهم في زمن الإمكان، وهذا في أي وقت في الدنيا، ولكنهم أبوا فيتحسرون في الآخرة أن يجدوا فداء ولم يجد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، ومنها أن الافتداء بعد حلول العذاب لا ينفع لقوله ما تقبل منه، وهذا كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لأنه قد فات الأوان وحل العذاب وشاهد الإنسان عالم الغيب فلا يقبل منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء أن عذاب الكفار عذاب مؤلم والعياذ بالله. وهل هو مهلك؟ الجواب لا، ليس بمهلك، لأنهم لا يموتون ولا يحيون، حتى إنهم يتمنون الموت ولكن لا يحصل، يقولون يا مالك ليقضي علينا رب، وهذا دعاء أن الله يقضي عليهم فيريحوا، ولكنه يقول لهم إنكم ماكثون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن أهل النار يتأقلمون فيها ولا يحسون بألم ولا بعذاب، وإلا لما بقوا موجودين، لأن حرارة النار أعاذنا الله وإياكم منها أعظم من نار الدنيا ب69 جزءا. فيقال إن الله تعالى يؤلمهم ولكنه يبدل جلودهم، كلما نضج الجلد بدلوا بجلد آخر ليذوقوا العذاب. فإن قال قائل أليس في ذلك ظلم لهؤلاء؟ لأن هذا عقوبة عظيمة. فيقال لا ظلم، لأنهم أنذروا وبين لهم وتوعدوا بهذا العذاب وآتوه من قبل أنفسهم، كما قال الله تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإنما أوردت هذا الإيراد لأن بعض القائلين بأن النار تفنى، وهو قول شاذ منكر لا شك، يقولون إن حكمة الله تعالى ورحمة تأبى أن نعذب هؤلاء أبد الآبدين، مع أن وجودهم في الدنيا كان قليلا لا ينسب إلى العذاب المؤبد. فيقال إنه قد قامت عليهم الحجة، وإنهم أمضوا دنياهم كلها بدون إيمان ولا طاعة، فتكون آخرتهم كلها ليس فيها ثواب ولا راحة. ثم قال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. الإرادة هنا يحتمل أن تكون معناها أن يكون معناها المحبة، لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة، كما قال الله تبارك وتعالى والله يريد أن إيش؟ أن يتوب عليك. ومعلوم أن هذه الإرادة بمعنى المحبة، إذ لو كانت إرادة كونية لتاب الله على جميع الناس. فمعنى يريدون يحتمل أن المعنى يحبون أن يخرجوا من النار، ولكن أن لهم ذلك. ويحتمل أن المعنى أنهم يخدعون، بمعنى أن النار ترفعهم حتى يكونوا قريبين من أبوابها، وحينئذ ثم يردون إلى أسفلها والعياذ بالله. كقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها إيش أعيدوا فيها. فالآية تحتمل معنيين، المعنى الأول أنها بمعنى إيش المحبة، أي يحبون ذلك ولكن لا يحصل لهم. المعنى الثاني أنهم يرفعهم لهيب النار حتى يصلوا إلى مكان يطمعون فيه أن يخرجوا من النار ويريدونها الخروج ولكن يردون إليها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. والمعنيان صحيحان، هم يحبون ذلك ويفعل بهم ما يكون طمعا في خروجهم ثم يعادون. قال أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها بل هم فيها باقون، كما قال تعالى وما هم منها بمخرجين. وإذا كانوا لا يخرجون منها وهم خالدون فيها أبدا دل هذا ولا بد على أنها هي أي النار باقية أبدا، وهو كذلك، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وحكي أجماعا. لكن ذكر عن طائف يسير جدا أن النار تفنى بمن فيها، ولكنه قول ضعيف بل هو في الحقيقة باطل لمخالفته لصريح القرآن، فإن الله ذكر التأبيد نصا صريحا في كم موضع جابر؟ نعم ماتت. ماذا قلت الآن؟ ماذا قلت الآن؟ في ثلاث مواضع، الموضع الأول في سورة النساء، اقرأ لها. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، اقرأ. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الموضع الثالث، نعم يلا أنا أشير إلى صالح. في سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أبعد هذا التصريح الواضح الصريح نقول إنها غير مؤبدة؟ ومن فوق نعم قوله وما هم بخارجين منها، كلمة ماء هنا هل هي حجازية أو تميمية؟ نعم وش الدليل؟ كيف؟ إيه لكن حتى إذا تمت الشروط وتوفرت فالتميميون لا ينصبون خبرا. نعم إيه لكن ما دليل؟ نعم ها؟ ما الدليل عامل عمل الإنسان؟ ما الدليل؟ الخبر مجهول بالباء وما هم بخارجين منها. ايش هذا محتمل؟ صحيح، هو الواقع ما تستدل بهذا على أنها حجازية لأن ألبا عملت الخبر عملا لفظيا لكن نعرف أن اللغة القرآن لغة قريش، وهذه طريقة القرآن. قال الله تعالى: ما هذا بشرا، ولم يقل ما هذا بشرا. نعم، فعلى هذا نقول هذه حجازية. والخلاف بين التميميين والحجازيين ليس في المعنى ولكن في العمل، وما هم بخارجين منها بل هم باقون فيها. وعلى هذا فالباء هنا حرف جر زائد، ومعنى قولنا زائد أي أنه زائد إعرابا، وليس زائد وليس زائدا ليس له معنى، بل له معنى، وهو التوكيد، لأن جميع حروف الزيادة كما قال أهل البلاغة تفيد التوكيد. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله العافية، عذابهم مقيم دائم كإقامة الرجل في البلد. ففي هذه الآية الكريمة أن أهل النار يحبون بكل قلوبهم أن يخرجوا منها، هذا على الوجه الأول الذي قلنا إن معنى يريدون يحبون، ولكن لن يحصل لهم ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا على المعنى الثاني أن أهل النار تحملهم يحملهم لهيبها حتى يكونوا في مكان يطمعون أن يدخل أن يخرج منه، على القول بأن الإرادة هنا بمعنى المشيئة يعني ليس بمعنى المحبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار الذين هم أهلها لا يمكن أن يخرجوا منها بقوله وما هم بخارجين منها، وهذا خبر من الله عز وجل، والخبر خبر الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم والعياذ بالله يعني دائم، فإنهم لن يخفف عنهم، بل قالوا لخزنة النار ادعوا ربكم ايش يخفف عنا يوما من العذاب، لا كل العذاب، يوما واحدا يخفف، فيقول لهم موبخين أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي في ضياع لا ينفع، إلى حد أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهم في أشد الضرورة إلى الخروج، فيقول الله لهم اخسؤوا فيها ولا تكلموا، أي كونوا أذلة خاسئين ولا تكلموا، فما بعد هذا الخزي والذل والإهانة شيء. نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار، أعوذ بالله. ثم قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق هذه اسم مشتق من السرقة، والاسم المشتق المحلى بأل يقولون إنه للعموم، ولهذا نقول أل من أسماء الموصولة، وصلتها الصفة الصريحة السارق. فما معنى السارق؟ السارق قال العلماء في الاصطلاح هو الذي يأخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائب مالكه، هذا السارق الذي يأخذ المال على وجه الاختفاء من إيش؟ من مالكه أو نائب مالكه. فقولنا الذي يأخذ المال خرج به من أخذ ما ليس بمال، كما لو أخذ خمرا فإن هذا ليس بسارق، ليس بسارق اصطلاحي، لأن الخمر إيش؟ ليس بمال، وخرج به من أخذ حرا يعني سرق صبيا من بيت أهله، فهذا ليس بسارق اصطلاحا. لماذا؟ لأنه ليس بمال، حر. ويدخل فيه لو سرق عبدا ولو كبيرا فإنه يعتبر سارق، يعتبر سارق، لأن المال، لأن العبد مال مملوك لسيده. وقولنا من مالكه احترازا مما لو أخذه من غير مالكه، كما لو كان غاص، كما لو كان من غاصب، يعني أن رجلا غصب مالا فسرقه سارق، أي سرق هذا المال المغصوب، فإنه لا يعد سارقا اصطلاحا، وإن كان يعد سارقا لغة لكنه اصطلاحا ليس بسارق، لأنه أي المال أخذ من شخص لا حرمة له، إذ أنه وضع يده عليه بغير حق. وقول أو نائبه يعني نائب المالك مثل الوكيل والوصي والناظر وما أشبه ذلك، المهم أنه إذا أخذ المال من نائب المالك فهو سارق. وعلى هذا فالذي يسرق من الدكاكين التي فيها أموال للغير يحرج عليها صاحب الدكان، هل يعتبر سارقا؟ المال اللي في الدكان ليس لصاحب الدكان، هو يبيع للناس. نقول نعم إنه نائب عن المالك، فإذا قال السارق أنا ما أنا لم أسرق هذا المال من مالك، قلنا لكنك سرقته من نائب المالك على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سارقا بل يعد غاصبا. وكذلك نعم لو أنه أخذه وهو مار وفي يد شخص ساعة يحرج عليها ينادي عليه في مروره خطفه ومشى، هل هو سارق؟ لا، لأن هذا غير مختفي لكنه منتهب أو مكتفي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.